وموضوعنا قلنا كل أربعاء إن شاء الله يكون لبحثنا دور الأئمة في الحياة الإسلامية. ووصلنا إلى النقطة السادسة من المحور الأول، وهو علاقة الأئمة عليهم السلام مع الأمة عموما، باعتبار أن المحور الثاني علاقة الأئمة مع الشيعة خصوصا، باعتبارهم الكتلة الموالية الشريحة المتبعة لهم. النقطة السادسة إذن معايشة آلاف الأمة وآمالها والاهتمام بما يجري للقاصي والداني. وكل هذه النقاط سنعلم مدى مسؤوليتنا وحاجتنا عن تجسيدها في حياتنا. إذا وجدت الأمة فيهم قلبا رحيما يتعاطف معها وصدرا رحيبا يضمها ويحنو عليها وسيفا صارما، هذه المقابلة بصفات، وسيفا صارما تنتصف به لحقها، ولم يأل الأئمة عليهم السلام جهدا في التخفيف عن آلام المحرومين والمظلومين ومساعدتهم والسعي لرد الحق إليهم سواء على صعيد الفرد أو المجتمع ما أمكنهم ذلك طبعا. وكان شعارهم دائما من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فقد كان أمير المؤمنين عليه السلام وأبو الأئمة عليهم السلام بحسب ما تصفه الزيارة التي نقرأها في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وهي كلمات تنسب للصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي، وقف الخضر عليه السلام زاره وقف على جثمان الإمام عليه السلام وأبداه بهذه الكلمات اللي تتلى ليلة ويوم الحادي عشر والعشرين من شهر رمضان. يصف ويقول: أنت للمؤمنين أبا رحيما صاروا عليك عيالا وغيثا وخصبا، وعلى الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا، كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، لم يكن لأحد فيك مهنة ولا لقائل فيك مغمز، يوجد الضعيف الذليل عندك قويا عزيزا حتى تأخذ له بحقه، والقوي العزيز عندك ضعيفا ذليلا حتى تأخذ منه الحق، القريب والبعيد عندك سواء، شأنك الحق والصدق. وكان قلبه عليه السلام يتقطع ألما وهو يسمع بغارات معاوية على المسلمين والذميين في حدود الأنبار فيقتل ويسلب، والإمام عليه السلام يستنهض أصحابه ولا من مجيب. فقال عليه السلام: فلو أن امرأ مسلما، يقصد نفسه، مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا، يموت أسفا. إذن لو كان الإمام عليه السلام يسمع هذه المعاش التي تحصل هنا في العراق، في فلسطين، في أفغانستان، في كوسوفا، في غيرها من بلاد المسلمين وغير المسلمين، الإمام كان يتعلم للذمية أيضا، يقول: بلغني أن الذمية ينتزع عقدها وكذا، ليس فقط المسلمين. يكمل المعاش يقول: فيا عجبا عجبا والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. هكذا كانت مشاعر الإمام عليه السلام. ومن وصف ضرار ابن غمرة الكناني، مع الأسف كثير من الممكن يسمع بالتصرفات التي تصدر من الأمريكان، شعبنا يمكن لا يتحرك قلبه ولا تتحرك عواطفه ولا يتألم لما يحصل. لذلك نذكركم بأول ما بدأنا هذا البحث أنه كان إجابة عن سؤال: ما هو تكليفنا الحوزة في هذه الظروف وفي غيرها؟ فمن وين نأخذ الجواب؟ من أين متنا؟ ماذا كانت أدوارهم التي قاموا بها في حياة الأمة حتى نحاول أن نتمثلها ونجسدها في حياتها؟ وهذه النقطة السادسة منها. ومن وصف ضرار ابن ضمرة الكناني للإمام عليه السلام عند معاوية، يصف الإمام عليه السلام: كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا شأنا ويبتدئنا إذا أتينا ويأتينا إذا دعونا. وقال عليه السلام وهو على رأس دولة كبيرة مترامية الأطراف كما تعلمون، من حدود الصين شرقا إلى شمال أفريقيا غربا، يجبى إليه الأموال من الشرق والغرب، ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول: وإنما هي نفسي مروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت وأنا على رأس هذه الدولة المترامية الأطراف لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح. تعريض بمعاوية الذي كان هكذا يفعل. ونتائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة كما يفعل معاوية وأمثاله من الدنيويين. ولعل بالحجاز أو اليمامة، ليس فقط في الكوفة التي أنا فيها، لا لا، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص فضلا عن هذه الأطعمة والأنواع والأشكال، ولا عهد له بالشبع لم يشبع ولا مرة، القرص حسر عليه. وأبيت مفقانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، وأكون كما قال القائل وحسبك داء. فعلا أعظم داء هذا يقول حسبك، وحسبك داء. وعضي يقول شو سوين احنا، نقول له يا خف الله معك موت، شو سوين احنا؟ لا، شوف هذا الداء من الأمراض التي موجودة عندنا، وهو حسبك، ما تحتاج إلى ماض أزيد من هذا. وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. إذا لم يكن الإمام عليه السلام يفكر ويحس بآلام من حوله فحسب، وإنما رمى ببصره إلى الحجاز واليمامة. وماذا بعد يا أمير المؤمنين؟ قلت بسيطة الحوار حقيقة مع أمير المؤمنين عليه السلام، نحن نسأل والإمام يجيب من خلال كلماته في نهج البلاغة. وماذا بعد يا أمير المؤمنين ويا مثل الإنسانية العليا؟ يقول الإمام، أقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ هل تكتفي يا سيدي بمواساة المحرومين والمظلومين وتترك أركان البغي يعيثون في الأرض فسادا؟ هذا يجيب الإمام السلام، يقول وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة، مدرة هذا التراب المتصلب بين من بين حب الحصيد، من بين الشلب أو الحنطة إلى آخره، ولا أنقبن الباطل حتى يخرج الحق من جنبه. إذن سؤال، لماذا لم تتولى الخلافة يا أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما دامت مشاريع في ذهنك؟ لماذا لم تبكر الأخذ بهذا الموقع وتنفذ هذه المشاريع؟ لماذا لم تتولى الخلافة يا أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حقك نصا عقلا، ثم توليتها بعد إذن؟ يجيب الإمام عليه السلام، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر. معقولة؟ مو كانوا بالغدير وكان 100,000 منهم مبايعوني على إمرة المؤمنين وعلى الولاية والسمع والطاعة؟ ما كنت أتوقع. نعم أخبرني رسول الله بذلك، شلون إبراهيم عليه السلام يقول لي اطمئن قلبي؟ نعم أنا أعلم بهذه النتيجة، أخبرني رسول الله بها، بس أكو أمور ما تصدق، يعني كما يقول عقل مذعن بها، لكن القلب أحيانا يقول ما معقولة. ليس ما بالتشكيك أكيد، إبراهيم عليه السلام ما كان عنده ذرة شك في قدرة الله تبارك وتعالى. فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انفيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما، تكون المصيبة علي أعظم من فوت ولايتكم. هل يسمعون الحريصون وهم منتمون إلى مذهب أمير المؤمنين عليه السلام وسيرته؟ هل يعلمون ما هي قيمة الولاية، ما هي قيمة الكراسي التي يتنافسون عليها ويفسقون المؤمنين من أجلها وينتهكون الحرمات بسببها ويعملون؟ لا، هذا كثير يتبادل كلام، واحد يسقط الآخر ويشوه سمعته ويسقط. لماذا؟ دنيا طبعا، لا شيء آخر، دنيا، لأن يراك أنت منافسا له على هذا الموقع وعلى هذا العنوان، فيريد يزيلك من طريق. يوجد احتمال أخروي في ذلك؟ يوجد رضا الله تبارك وتعالى؟ ماكو. لا نخدع أنفسنا. هذا الإمام علي عليه السلام يقول: تكون المصيبة علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب. أزيد من ذلك؟ أزيد من ذلك. أو كما يتقشع السحاب فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق اطمأن الدين وتهنأ. ويشرح كيفية ذلك بقوله عليه السلام: إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالهم والذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة، ما عندي قلب شعرة من الشك، لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي، وإني إلى لقاء الله لمشتاق وحسن ثوابه لمنتظر راج، ولكنني يقول خليني أتحرك إذا صح التعبير، ولكنني أأسى يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها يتخذوا مال الله دولا وعباده خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا. يقول دفعا لهذه النتائج السيئة أنا أتحرك، فإن منهم هؤلاء القوم مقابلين إن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وليد بن عقبة بن أبي معيط وجلد حدا في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ، مؤلف قلوب مسلمة الفاتح معلومين، فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم وجمعكم وتحريضكم ولتركتكم إذ أبيتم وونيتم. نسأل نقول: وماذا بعد يا أمير المؤمنين؟ هل من دوافع أخرى لتوليك الخلافة غير صيانتها من أن تصل إلى غير أهلها فيسومون العبادة سوء العذاب ويسعون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل؟ يجيب عليه السلام يقول: وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته من أنفه حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. أما والذي فلق الحبة وبعى النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء لا يقار على كظة ظالم ولا شغب مظلوم لألفيت حبلها على غاربها، لكن الحجة أقيمت علي ما أستطيع بعد أن أتخلف. ما أخذ الله فندقق على العلماء، إن شاء الله نحن ننتسب نحاول أن ننتسب لهم، لا يقاروا على كذب ظالم ولا شغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنج، أي ما ترسله من أنفها. شرق أنت ما ترسله العنجة من أنفها. هذا علي وهذه سيرته وهذه قيمة الخلافة عنده. إذ لم تكن تساوي عنده أكثر من عفة عنج إلا أن يقيم حقا ويهدم باطلا، وهكذا كانت رعايته للأمة. وإذا تكلمنا كثيرا وأكثرنا من الشواهد من سيرة علي عليه السلام ومنهجه، فلأن الكلام في ذلك نعمة ولطف من الله تعالى ونبراش لكل من كان في موقع رعاية الأمة في الحوزة الشريفة، جالس في موقع رعاية الأمة، فهذا أمامها النبراش والأسوة، حيث أن الإمام عليه السلام توفرت له من الفرص ما لم تتهيأ لغيره من الأئمة عليهم السلام، فعكس صورة المشرقة والمشرفة للرعاية التي كانت الأمة ستنالها لو ملكتهم للأئمة عليهم السلام ناصيتها. يقول الإمام الحسن عليه السلام: وأقسم بالله لو أن الناس بايعوا أبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها. مسألة مستمرة طبعا ليوم القيامة، ذكرنا في محاضرة بمناسبة رجية يوم الخميس ماذا خسرت الأمة حينما ولت أمرها من لا يستحق، وقلنا أن المسألة مفتوحة ليوم القيامة، كلما تولي الأمة أمر قيادتها لما لا يستحق تحصل هذه النتائج التي ذكرناها في حينها التي ترتبت على تولية أمر الأمة إلى من لا يستحق. وقلنا في حين ونحن نتكلم نقول نحن نقرأ الغيب، لكن لا، يعيش تجارب التاريخ ويستفيد منها ويحللها، يستطيع أن يستطلع المستقبل، مو بس يعرف الماضي. مسألة مفتوحة لا يمكن، كلما تولي الأمة أمرها من لا يستحق تتعرض إلى تلك النكشات والمصائب التي ذكرنا في تلك المحاضرة. ونشرت في كتاب اسمه من وحي الغدير، الذي يريد أن يراجعها يلقاها في ذلك الكتاب. ولكن طبعا ما ظلم وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لذلك اقتصرت بعد أن اقتصرتهم الأمة عن موقع القيادة، لذلك اقتصرت رعاية الأئمة على المسلم للأمة على حالات أضيق نطاقا، ومنها قضاء حوائج الناس ورد الحقوق إلى أصحابها ومساعدة الفقراء والمحتاجين والإنفاق عليهم. لكن يعلمون مو هو هذا الحل الشامل الجذري، هذا من باب الأقل المجزي، ما هذا الحل الجذري. ولم يكن هذا الإنفاق بنظرهم عليهم السلام حلا لمشكلة الحرمان والفاقة التي يعانيها المجتمع، بل هو إجراء مرحلي مؤقت من باب الميسور لا يدرك بالمعسور، إذ كان هدفهم يتركز على بناء المجتمع الكامل القائم على أساس الإسلام، وهو الحل الجذري الشامل، وبه تزول كل المشاكل. لهم كلمة معروفة عندنا، ما يقول ما جاء فقير إلا بما متع به غني. شوف أنت لا تعالج الجزئيات، ليس على كونك إجراء مرحلي يقول هذا إيش يسوي معبود منه، لكن هذا هو الحل الجذري. أن النظام الاقتصادي المتحكم في المجتمع نظام ليس إلهي، النظام مادي يؤدي طبعا فاسد منهار ضعيف يؤدي إلى هذه النتائج. فإذا أردت حلا جذري لمشكلة الفقر عالج الأساس، هذه تزول تلقائيا. هاي من نظريات من في هذا الصدد. المسألة مو كما واحد يقول من الله تعالى، مو من الله تعالى، من سوء تصرف الإنسان. ما جاء فقير إلا بما متع به غني. فالمسألة مسألة في النظام الاقتصادي الذي يرسم الحياة البشرية. القرآن أيضا ماذا يقول؟ يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ما أنزل إليهم من ربهم، وهذا القرآن الذي بين أيديكم. شوف المسألة في نظام المتحكم في حياة البشرية وإدارة شؤونها. ما يقول المشكلة ولو أنهم أقاموها، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل، أقاموها في جميع نشاطات الحياة بما فيها الاقتصادية أكيد، أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إلى آخر الآية. فالمشكلة يقول هناك، وكان من رحمتهم بالأمة عليه بالأمة أن الإمام الحسين عليه السلام يبكي يوم عاشوراء على تلك الفئة الضالة التي اجتمعت لقتاله. لاحظ الفرق. ولم تنفع معها الموعظة، لما سئل عن سبب بكائه قال أبكي لهؤلاء فإنهم يدخلون النار بسببي. القلب أوسع من ذلك. وكان عليه السلام يقول لمن يلقاه في الطريق ولا يستجيب لدعوته للنصرة، يقول اذهب ولا ترني وجهك فإنها أريد أنقذك من النار، اذهب إذا ما تنصرني اذهب، فإن من سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبنا أكبه الله على من خره في نار جهنم، فأنت لا ضيع وجهك حتى لا تقع في هذه المشكلة. ولما استبقى الناس بالقتال مع معاوية وأصحابه، أخرت معركة صفين ربما في بعض الروايات حوالي سنة من المكاتبات والمشاورات، وبعضهم حتى تكلم مع الجبان ما يقاتل، ما عنده رأي بالحرب، شاك في موقفه، ما عنده يقين من الموقف اللي هو به. بدت هاي الإشاعات وطبعا يبثها القوم الآخرون. سألوا الإمام عليه السلام فأجاب فوالله ما دفعت الحرب يوما آخرها يوم إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي، هذا هو السبب في تأخيري، وتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها، وإن كانت تبوء بآثامها وهي التي جنت على نفسها، لكن أنا ما أريده. واحد إذا اهتدى بسبب به التأخير هذا هو كل شيء. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرميه قومه بالحجارة والفرث ويدموه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كانت بيوت في المدينة تعيش على صدقات علي بن الحسين عليه السلام، ولا تدري من أين تعيش. لما توفي الإمام عليه السلام فقدوا ما كان يأتيهم، فعلموا بأنه هو عليه السلام الذي كان يعيلهم. وقالوا ما فقدنا صدقة الشر حتى فقدنا علي بن الحسين بين العابدين. رآه مرة ابن شهاب الزهري في ليلة باردة وعلى ظهره دقيق وهو يمشي، فقال يا ابن رسول الله ما هذا؟ قال أريد سفرا أعددت له زادا أحمله إلى موضع حريج، سفر الآخرة طبعا، لكن كل واحد يعي ذلك، فهذا جادي إلى آخرتي، ولم يرضى أن يعينه أحد على حمله، وكان عليه السلام يفرح إذا جاءه محتاج ويقول ما أحوجنا إلى هذه الآداب، نحن ننجز إذا واحد نعم جاب لنا هدية جاب لنا شيء يسوى تفضلوا كذا، ونجلسه حضر المجلس ونجلس بين يديه إلى آخر أشكال التفلاك، لما كان محتاج في حاجة في شدة ويطلب منك المعونة ما تتكتب وتحاول أن تدفع مثلا لأي شيء. استمع للإمام عليه السلام ماذا يقول، هاي تربية لي قبل أن أقول لكم، أنا المتحدث أول من يشملني هذا الكلام. وكان عليه السلام يفرح إذا جاءه محتاج ويقول أهلا بمن يحمل زادي لا معادي. أنت تتوفر لي فرصة لعمل الخير بالقرب إلى الله تعالى، تحمل زادي الذي أعده لآخرتي، فأفرح بك إذا جئتني أيها المحتاج. والشواهد في ذلك كثيرة، راجع أداب العشرة من كتاب الحج في وسائل الشيعة المجلد العاشر، أبواب المعروف من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء 11 من وسائل الشيعة. كانت رعاية أمير المؤمنين عليه السلام للأيتام مشهورة، يجلسهم في حجره ويمسح على رؤوسهم ويلحسهم العسل ويلقمهم الطعام الجيد، حتى أن بعض أصحابه تمنى لو كان يتيما حتى ينال هذه الحظوة من أمير المؤمنين عليه السلام، وجعل العناية بالأيتام جزءا من وصيته لأولاده. تعلمون بالوصية نقول الله الله بالأيتام، جزءا من وصيته لأولاده ليلة وفاته عليه السلام، وكان ينشد ما إن تأوهت من شيء رزئت به طرا كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأشفار والحضر. ومر بامرأة تخبز وحولها أطفالها يبكون وهي حائرة لا تدري ماذا تفعل، فسألها عليه السلام وهي لا تعرف عن زوجها، قالت أنه استشهد في صفين. فبكى الإمام عليه السلام واسترجع وقال لها إما أن تخبز وأنا أسكت الأطفال، بالعكس اختارت أن تخبز، وأخذ الإمام عليه السلام يلاعب الأطفال ويلاطفهم، فاستأنسوا حتى انتهت أمهم من عملها. وعرف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يحفر الآبار ويوقفها صدقة جارية على المسلمين جميعا. ويسأل الإمام الباقر عليه السلام شخصا عن سبب عدم تزويجه، نذكر على شواهد كما ترى عن كل نقطة من حاول من مجموعة للأئمة حتى نبين الدور المشترك للأئمة عليه السلام الذي كانوا يمارسونه في حياة الأمة. ويسأل الإمام الباقر عليه السلام شخصا عن سبب عدم تزويجه إلى الآن، ليش من الزواج؟ يشتكي له كما يشتكون الشباب اليوم، ماذا؟ قلت ذات اليد، هذا أكيد. فيعطيه الإمام 7 دنانير ليتزوج بها، ويقطع الإمام عليه السلام طوافه ليقضي حاجة المحتاج. هاي كلها روايات، قد أحيانا ما نذكر نصوص خشية الإطالة. وشملوا برفقهم حتى غير المسلمين بل حتى الحيوانات. المسلمين هذا النصراني الذي الإمام عليه السلام مر في شارع الكوفة جد النصراني يستعطي، ماذا؟ قالوا له افترض كذا، محظا يمول من ليت مال المسلمين لا يترك هكذا حيوانات كالي. أيضا كان بعض افترض بعض ماذا الحيوان كلش أصبح ما ينفع يضربه على ظهره ويدزه وان ما يوصل يصل خيمه تبن الجوع ما يفيده. هذا الإمام عليه السلام كان يعيد الحيوانات من بيت مال المسلمين، ما يصير يترك هكذا. الذي يراجع عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر يجد فيها منهجا متكاملا لرعاية الإنسانية جميعا مهما كانت أجناسهم ومعتقداتهم، فإنهم كما يعبر الإمام في تلك الكلمة صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ثم ندخل إن شاء الله في النقطة السابعة بإذن الله تعالى الوقت بعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.